الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات في وسط سياق غزوة أحد ما يلزم أهل الإيمان لكي ينتصروا على أعدائهم، فلا بد لهم أن ينتصروا على أنفسهم من داخلها، لا بد أن يتركوا ما حرم الله عز وجل عليهم ويأتوا ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا بد أن تعلو همومهم وإرادتهم عن هذه الدنيا وعن زخارفها التي إذا وقع فيها الإنسان وإذا شغلته انهزم من داخله انهزمت الطائفة المؤمنة أمام عدوها. وهذا هو وجه الارتباط الله أعلى وأعلم بين هذه الآيات التي قد يبدو للبعض أنها ليست مرتبطة بسياق غزوة أحد وبين باقي الآيات. فالربا حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تسمى لأمة من تجد فيها الربا بأنواع كثيرة ومنها من يأكله أضعافا مضاعفة، كيف تسمى لأمة تنتشر فيها هذا الأمر أن تنتصر على عدوها وهي تحارب الله وقد آذنها الله لحرب منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم أمر سبحانه وتعالى بتقواه التي هي سبب الفلاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس هناك في العربية كلمة أجمع للخير في الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح لعلكم تفلحون. وتقى الله سبحانه وتعالى سبب لتحصيل الفلاح في الدنيا والآخرة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأنت تلحظ في هذا التعريف الذي ذكره طلق بن حبيب أحد فضلاء التابعين رحمه الله تعالى، تلحظ فيه عمل الجوارح وعمل القلب والعلم النافع الذي هو النور. تلحظ فيه أن تقوى الله عز وجل أن تعمل بالطاعة وتترك المعصية، وأنت راجل خالص، وهذه أعمال القلوب، وأنت على نور من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العلم النافع الذي في القلب الذي يبصر الإنسان به حقائق ما حوله وليس مجرد علم اللسان ولكن على نور من الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وطب آيات القتال وسط آيات الجهاد لا بد من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وحذر سبحانه وتعالى النار، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذا جزء من تقواه سبحانه وتعالى، أن تتقي ما يؤدي إلى دخول النار التي أعدها الله أصلا للكافرين، وإن كان قد يدخلها بعض أهل التوحيد لذنوب أصابوها، ولكن هي أصل وعدة لتبقى ويرقى أهلها وهم الكفار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولا بد أن يستحضر العبد دائما أمر الجنة والنار، وهذه الآيات تضمنت ذلك، تضمنت التحذير من النار وتضمنت الترغيب في الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا لكي يعرف المؤمن مدار تقوى الله سبحانه وتعالى، ومساح هذا الخير ومساح الفلاح، أن يستحضر أمر الجنة والنار دائما، وأن يستحضر مدى الخطر الذي ينطرد البشرية كلها، وهو من ضمنها إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يجعل لنفسه وقاية من سخط الله عز وجل وعقابه في نار جهنم التي قد أعدت بالفعل ونفذت، فهي معدة الآن. وبهذه الآية الكريمة تدل أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة الآن، موجودة الآن، وأنها قد أعدت كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف من رآهم في أهل النار، وأنها موجودة الآن. وكذا الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة النار، فقد أراها الله عز وجل مساء من خلقه من أرواح أنبيائه وأوليائه وما شاء سبحانه وملائكته وما شاء الله عز وجل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وليس في هذه الآية ما يعني ليس فيها حجة للمرجئة الذين يقولون لا يدخل الجنة مؤمن ولو عصى، ليس كذلك. فالنار أعدت للكافرين ابتداء وأصلا، وهم أهلها الذين هم أهلها، وأما المؤمنون فوجودهم في النار عارض، ليس وجودا مستقرا ولا مستمرا، وإنما أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأناتهم الله عز وجل إناثة، ثم يحييهم بعد ذلك ثم يخرجهم من النار سبحانه وتعالى ويحييهم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كل هذه من أسباب النصر ومن أسباب البلاء ومن أسباب الرحمة في الدنيا والآخرة. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كما يقال لكم أنها تؤدي إلى المفاسد أو إلى الضنك أو إلى السخاء والتعاسة أو إلى المتائب، إنما هي سبب الرحمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وهذه الرحمة ذكرت مطلقة، فهي رحمة في الدنيا والآخرة. يرحم الله سبحانه وتعالى من أطاع وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يتصور غير ذلك أن من أقبل على الله عز وجل وإلى الله وأطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسقيه الله عز وجل؟ هل يتصور ذلك من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى؟ ولذلك مهما حذرت أيها المؤمن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن التزامك بالسنة وأن التزامك بالدين سوف يترتب عليه كذا وكذا من المتاعب ومن الاضطهاد ومن الأذى ومن ضياع المصالح الدنيوية، فتأكد أن كل ذلك من خلع الشيطان، فإنك إنما أمرت بهذه الطاعة لترحم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا تأتي طاعة الله إلا بالخير، ولا تأتي معصية الله إلا بالشر، ولا يتصور غير ذلك كما ذكرنا من الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهو عز وجل يبتلي عبده المؤمن ليرحمه، وإذا أصابه بما يؤلمه فإنما فعل ذلك لينعمه وليلذه وليكرمه وليرفع درجته. وهو سبحانه وتعالى جعل الرحمة مرتبطة بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل السخاء الضنك لمن أعرض عن ذكره وأعرض عن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل رحمة وصلت إلى العباد فبسبب الطاعة، و أو هي من أسبابها، من أسبابها طاعة الله عز وجل، وإلا فالرحمة من الله سبحانه وتعالى أسبابها أكثر من أن يخفيها العباد، ولكن من أعظم أسبابها الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والسقام الذي يصيبه من أعظم أسبابه معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله عز وجل بطلب جنة بأمر لا بد أن نمتلها إلى أهميته، وسارعوا، ليس فقط أن تطلب الجنة وتريها، ليس فقط أن يعني تدعو بها مثلا، إنما تسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كما في الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. لابد أن تستشعر أنك في سباق، وأنك لابد أن تبذل كل ما عندك لكي تصل إلى الجنة، وليس فقط أنك تطلبها ببعض أو تطلبها كأن الأمر قد ضمن لك، فأنت تسير سيرا متمهلا، تسير رويدا لا يقلقك ولا يزعجك فوات هذا الذي تريد، ولا تخشى ضياعه، لا، بل أنت ترجو وتخاف، ترجو حصول الخير وتخاف أن يفوتك، ولذا أنت تسارع وفي نفس الوقت تسابق غيرك، وليست هذه المسابقة فقط لأن تنظر إلى من حولك من المطيعين، بل انظر إلى من حولك ومن سبقك ومن يأتي بعدك، فهناك منافسة عجيبة عبر العصور، وهذه إنما يستحضرها أهل الإيمان الكمل أنهم يسابقون إلى الله عز وجل من سبقهم ومن يأتي بعدهم، كما في يعني بكاء موسى صلى الله عليه وسلم حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، فقال موسى عليه السلام وقد بكى، قال غلام أرسلته من بعد يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث إن فيه مقام لكنه قال يسير، للعامل في أيام الفتن، للعامل فيهن، قال عن العاملين في الفتن، قال للعامل فيهن أجر 50، قيل قالوا 50 50 منا أو منهم، فقال بل منكم. فانظر إلى هذه المنافسة العجيبة والمتابقة، رغم أنهم لم يأتوا معه، ومع ذلك فهم يريدون أن لا يكون أحد أسبق إلى الغير منهم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذه المسارعة إلى أمر الله عز وجل، إلى المغفرة وإلى الجنة، لابد أن تمر في سلوك كل يعني واحد مسارع، لا يترك خيرا يفوته أبدا. ولذا فسر السلف رضوان الله عليه تفسيرات رائعة جميلة، قال أنس رضي الله تعالى عنه كما حكى القرطبي عنه، قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، قال إلى كبيرة الإحرام، وقال غيرهم إلى الجهاد، وقال غيرهم إلى النفقة في سبيل الله، كل منهم يذكر شيئا ينبغي أن يسارع الإنسان فيه، ويذكرون ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحق، فإن كل عمل ينبغي من أعمال الخير ينبغي أن تسارع فيه وأن تسابق غيرك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يمشي بعض الصحابة بجواره فيرده لا يلمح مسلما آتيا إلا بدره بالسلام قبل أن يسبقه المسلم فيسلم عليه، ثم قال ما لي لما رأه لما رأى ذلك الصحابي لا يفعل مثل فعله، قال ما لي أراك يسبقك الناس إلى الخير يسبقونك إلى السلام. انظر إلى هذه المسابقة، أبو بكر السابق من هذه الأمة، سابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك علامة على أنه يعني يبتدر من يلقاه بسلام قبل أن يبتدره الآخر، يبتدئه بالسلام، يبادره بالسلام، يريد الحصول على الفضيلة. انظر وقارن ما في نفسك، هل تجد نفسك هذا الحب وتلحظ هذه المسابقة والمسارعة أن تكون في أمر السلام أنت بادئ به قبل غيرك حتى لا يسبقك غيرك إلى الخير. وهذه الأمور كثيرة جدا التي تقع في حياة المرء المسلم كل يوم مرات عديدة، لكن المسابق والمتابع الذي يستشعر يعني مدى الخطر الذي هو فيه خطر تعرضه لعقاب الله وخطر فوات الجنة التي هي عرضها السماوات التي عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض وعدة المستقيم. فلذلك يسارع في كل خير ويبادر إليه. فلا ينبغي أن نكون مثلا دائما من المتأخرين عن حضور صلاة الجماعة، أو نصلي جماعة ثانية، أو حتى تفوتنا تكبيرة الإحرام. ولقد راغب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير والتهذير، فقال لو يعلم الناس ما في التهذير والعتمة لا توهما ولا حبوها. التهذير أن يأتي في الهاجرة قبل الزوال ليحضر صلاة الظهر والوقت الذي بين الأذان والإقامة من أوله. فانظر إلى هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ونسأل الله ألا يؤخرنا عن طاعته عز وجل. لكن الإنسان عالي الهمة الذي يسارع إلى مغفرة الله عز وجل يبحث عن كل حسنة يتقرب بها إلى الله ويسارع إليها ويبادر، يسارع إلى طلب العلم، يسارع إلى النفقة في سبيل الله، يسارع إلى الجهاد في سبيل الله، يسارع إلى حضور الجماعة من أولها، يسارع إلى الجمعة، يسارع إلى كل أبواب الخير، ولا يرضى بأن يسبقه إلى الله عز وجل أحد. عندما رأى أحد التابعين رؤيا فقطها أظن على ملك بن دينار أم من، عندما قال رأيت أن مناديا قد نادى هلموا إلى الجنة، فلم يقم إلا محمد بن واسع، فغطي على مالك بن دينار أو غيره لما سمع هذا السيخ شاقة خوفا من أن يكون غيره أسبق إلى الله عز وجل، يريد أن يكون هو السابق إلى الله. ورغم يعني هذه المتبقى وهذه المتعة تؤدي إلى مزيد الترابط بين أفراد المجتمع المسلم، عجيب سأل المسارعة إلى الجنة والمتابقة إليها، فإنها ليست المتابقة والمنافسة على الدنيا، ليست تؤدي إلى تباغض القلوب ولا إلى الحسد ولا إلى الضغينة، وإنما تؤدي إلى مزيد الحب والود، كما كان أبو بكر وعمر يتنافسان في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك كان كل منهما سبيل الحب لصاحبه، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبقون إلى الخير وهم يزدادون حبا بعضهم لبعض. فإذا وجدت مسابقة ما ومسارعة ما يعقبها نوع من الحسد والثناء والضغينة والبغضاء، فتأكد أن الدنيا من وراء ذلك ليست هي مسارعة إلى الآخرة، لأن المسارعة إلى الآخرة تزيد الإيمان، وهذه المسارعة إلى طاعة الله عز وجل تؤدي إلى زيادة الحب في الله. معنى الحب في الله أنك تحب أخاك لأنه يطيع الله عز وجل، فإذا علمت أنه يسارع إلى طاعة الله مثلك ويسابقك إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ازددت له حبا، لأن الله جبل قلوب أهل الإيمان على محبة من يطيع الله عز وجل. كلما ازداد الإيمان كلما ازداد الحب في الله، والإيمان يزداد الطاعة تزداد المحبة. لماذا تقل المحبة؟ لأن لقلة المنافسة على القلب. وإن أخذ صورة في الظاهر أنه يسارع على الخير ولا يريد أن يسبقه أحد، لو كان كذلك لا أدى إلى زيادة المحبة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لماذا يقع التنافس المذموم؟ لماذا يقع التحاسد والتباغض والتفرق؟ لأجل دخول الدنيا تحت ستار المسارعة إلى الخير. فلا بد أن ننظر في هذه المسألة جيدا، وانظر في همتنا، فلم يأمرنا الله عز وجل فقط بطلب المغفرة، بل أمرنا بالمسارعة إليها. لن يأمرنا فقط بطلب الجنة، بل بالمسارعة والمسابقة إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في غزوة القادسية، في كيف كان حال أهل الإسلام في غزواتهم الكبرى التي أدت هذه الحالة التي أدت إلى حصول النصر العظيم على أضعاف مضاعفة منهم. تنافس الناس في الألم وتتاح فيه، فأقرع بينه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فخرجت قرعة أحدهم فأذن. هكذا مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وبالفعل لم يكن هناك وسيلة لتحديد من يؤذن إلا الاستهام إلى القرعة، فأقرع بينه سعد فخرجت قرعة أحدهم فأذن. هكذا ننظر في أحوالنا، وننظر لماذا تأخرنا هل يعني كان ذلك رغما يعني رغم اننا نؤدي ما ينبغي ان نؤدي ام لاننا فعلا نسارع الى انواع من نعيم الدنيا ولذاتها ورغلاتها ونترك غيرنا يسبقنا الى الله عز وجل ننفق اوقات الطوال في غير نفعه وفي غير مسارعه الى الجنه والى المغفره من الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يغفر لنا اجمعين. قال تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وهذا ترغيب عظيم في الجنه وقد اعدت لهم الان والتقوى تجدها متكرره في الايات لانها عمار النصر باذن الله تبارك وتعالى. والهمه العاليه في تحقيق التقوى والهمه العاليه في طلب الجنه هي مفتاح النصر باذن الله تبارك وتعالى التي اعدت للمتقين. استدل بها اهل السنه والجماعه على ان الجنه مخلوقه الان وانها موجوده الان. وقد دلت الاحاديث المستفيضه على انها يسكنها ارواح اهل الايمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله اعلم. ثم ذكر الله عز وجل جمله من الاعمال التي هي مسارعه الى المغفره وصفات للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. النفقة في السراء والضراء علامة على بذل الإنسان لنفسه وماله في سبيل الله على حبه الصادق لله عز وجل، ليس فقط يعبد الله على حال واحد ويترك العبادة على الحال الآخر، بل ينفق في كل الأحوال ويعبد الله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبودية. لا يحجزه حادث عن التعبد لله سبحانه وتعالى، ليس هناك إطار محدد لا يستطيع أن يعبد الله خارجه، لا بل هو يعبد الله بكل ما تيسر له من أنواع الولية وعلى أي حال. الذين ينفقون في السراء والضراء، والنفقة في الضراء أعظم ثوابا عند الله من النفقة في السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق درهم 100,000 درهم. كان لرجل مال كان لرجل درهمان رجل كان له درهمين كان له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل كان له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها فسبق الدرهم 100,000 درهم. وذلك أنه أنفق في الضراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بسق تمرة. وبالفعل قد تصدق بعض أصحابه رضي الله عنهم بسق تمرة ولم يكن عندهم غيرها، وذلك لشدة حرصهم على الخير. وكان أصحاب الصفة رضي الله عنهم يحاملون على ظهورهم بالنهار ثم ليتصدقوا ويكفوا أنفسهم عن السؤال ويقومون بالقرآن بالليل. لذلك سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى هذا الصف العظيم. لم يكن عندهم مسكن ولا أهل ولا مال، فما ذلك كانوا يعملون حمالين سيال. تخيل كده إنسان لا يجد عملا إلا أن يحمل على ظهره يسقي الماء مثلا أو يحمل أثقال الناس يحمل على ظهره، وهو من قراء قرآن الذين يقومون بالليل ويبذلون جهدهم هذا بالنهار. لماذا؟ لكي يتصدقوا، لكي هم فقراء. شربت اللبن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف حاجته إليها ويدعو، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أصحاب صفة يشربوا جميعا من شربة لبن 70 أو 80 رجلا شربوا جميعا من شربة لبن واحدة لأنه ليس عندهم شيء، ومع ذلك يحرصون على الصدقة. كما جاء أحد بعض الصحابة بصاع من سعير، صاع من طعام يتصدقوا به، فكانوا يجتهدون في النفقة في سبيل الله عز وجل على كل حال. يعني ليس ينفق في السراء دون الضراء، وإنما ينفق في السراء والضراء. وأقل من ذلك من ينفق في السراء ويمسك في الضراء، وأسوأ الأحوال من يمسك في السراء والضراء، والعياذ بالله. وذلك أنه في الضراء في غم الفقر والحاجة، وفي السراء في بخل الغنى والحرص على المزيد، وأكثر الناس كذلك، أكثر الناس كما وصف الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه السر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فتعويد الإنسان نفسه على النفقة، يعود نفسه على أن ينفق ولو شيئا يسيرا. بعض السلف كان يتصدق بأي شيء كلاه ولو لم يجد إلا بصلة كان يجعلها في كمه ويقول يا الله ما لم أجد غيرها يتصدق بها فيأتي فيجعلها في كفر السنين لا بد أن يتصدق كل حين. وكان ذكرنا ولو لم يجد إلا بصلة ولو لم يجد إلا رغيفا ما أيسر أن يتصدق الإنسان بهذا الشيء ولكن شيء عظيما يعود الإنسان نفسه على الجزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقبل يعني الاثنين بيتوا مع بعض وذلك لا يخرن من المعروف شيئا يفرغ من إناء اللي هم لا شيء يسير لكنه شيء يؤدي إلى يعني الحب والود ويعود الإنسان نفسه على البر والعطاء ويؤكد صفة حبه لله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء سلوكات مهمة جدا لا بد أن نهتم بها ونسعى إليها. في الحقيقة النفقة في سبيل الله عز وجل تحرر الإنسان من أسر مال وتحرره من شح النفس وتعبده لله وحده لا شريك له ترفعه فوق روابط الأرض وجاذبيتها التي تمنع روحه من الانطلاق. فكلما تصدقت وانفقت وكنت محتالا فهذه أفضل الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل جهد المقل مقل من معهوش ماله يبذل جهده في أن ينفق في سبيل الله. سلوك آخر الكاظم الغيظ فليس الجود يكون فقط بالمال بل بالسلوك والمعاملة بل بالسلوك والمعاملة والكاظم الغيظ والعافين عنه تكظم غيظك ولا تنفره في من تقدر على إنفاذه فيه ممن جعلك الله فوقهم ممن أعطاك الله منزلة سلطانا عليهم فلا تنفذ غيظك فيهم فليس الحلم أن تحلم مع الأقوياء أن تحلم مع من هو فوقك وتتأدب معه بأنواع الأدب ومع من تحتك تسيء الخلق وتتكبر وتستعلي عليهم فهذه والعياذ بالله من أسوأ الأخلاق أن يكون الإنسان ضعيفا مع القوي ومتقويا على الضعفاء وإنما كظم الغيظ معناه أن تكون قادرا على إنفاذ الغيظ فتكظمه لله سبحانه وتعالى. وقد قرأنا في المرة السابقة الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في فضل كظم الغيظ وهي سلوكيات مهمة لو يعني تمسكنا بها لنحلت عنا معظم المشكلات في داخل البيوت وفي خارجها في المعاملات المادية والاجتماعية وسائر المعاملات لأن أكثر الناس إذا رتبهم الغيظ تسلط عليهم الشيطان ويعني تحكم فيهم أعظم التحكم. لو نظرت إلى حال الناس في نزاعاتهم وصراعاتهم وما يتعاركون فيه لوجدت فعلا أنواع البلايا والمصائب يعني تخرج من أفواههم وأيديهم بسبب الغيظ والغضب ويؤدي ذلك إلى سفك الدماء وقطع الأرحام وانواع السباب والفسوق والعصيان وحال الكفر والعياذ بالله يغيظ غيره فمثلا فيسب الدين ويقذف الاباء والامهات ويسل السلاح ويكسف الدم ومن ينظر في وسط مجتمعات المسلمين يرى العجب على ما يفعله الغضب والغيظ في اصحابه ويؤدي الى المفاسد العظيمه التي تدمر المجتمع وليس المجتمع الملتزمين بخالد من ذلك بل ما أكثر ما يقع حتى كما ذكرت داخل المنزل خلافات زوجية وهذا أمر لا بد أن يكظم الإنسان غيظه فيه كذلك هم أولى الناس بحسن الخلق الأهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي فليس كل نقص تراه في البيت يفجر عندك بركان الغضب وبركان الغيظ بل لا بد أن تكظم غيظك وكذا الأولاد وكذا المربين لو يعني استعملنا الحلم لا يعني زال عنا كثير جدا من المنازعات والخصومات وانواع المشاكل التي تترتب على ذلك ان كل خصومه يترتب عليها اوقات هائله ضائعه ومفاسد عظيمه وتجر الى شغل القلب على الاقل انواع يعني الارادات الفاسده والعياذ بالله. فعندما يكظم الانسان غيره كلما يعني يتخلق بالحلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. دخل عيينة ابن حصن وكان ممن يعني من الملفة قلوبهم كان الحر بن قيس ابن أخيه، والحر بن قيس كان من القراء، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه سبانا كانوا أو كولا. فقال لابن أخيه، قال عيرة حسن بن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. برا بعمه استأذن له الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه، فأذن له فدخل عليه عيينة فقال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزء. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه فتلى عليه عيينة بن حيث، فتلى عليه الحر بن قيس فقال: يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل يقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. كما تجاوزها عمر رضي الله تعالى عنه وكان وقافا عند كتاب الله. فتامل هذا الغيظ الذي كظمه عمر وعفى عنه ولم يساله، وقارن بين هذا الموقف وبين موقف مثلا اي من يعني كبراء اهل الجنانين ومن له سلطان على غيره دون سلطان امير المؤمنين، دون سلطان رئيس الدوله بمراحل. فهل كان يعني يسمح بمثل هذا او يعفو عمن فعل ذلك ويكرم غيره في هذا المقام وامام الناس وهو يقول: فيه يا ابن الخطاب، الذي فيها تصغير، ابن عند العرب تصغير، لما يجي يفخم واحد يقول له: يا ابو يا ابن فلان، لما يجي يصغر له: يا ابن فلان يا ابن فلان، فيقول له: يا ابن الخطاب، تصغيرا لعمر. وامير المؤمنين ما يخطب بهذا، ومن يحكم بالعدل ان لم يحكم به عمر رضي الله تعالى عنه، ومن يعطي الجزم ان لم يعطيه عمر وقد فتحت الفتوحات العظيمه في ذلك. فهذا الامر الكرم الغيب والعفو عن الناس، وذلك من يعني صفات اهل الايمان العظيمه التي يسهل بسببها التعامل معهم ويقترب منهم الناس وتفتح لهم قلوب الخلق فيدخل فيها الايمان باذن الله تبارك وتعالى من خلال هذا السلوك الرائع، العفو والصفح. ومن عفى الله عز وجل عنه كما قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. قال: والله يحب المحسنين. وهذه زياده، وذلك انه اذا كظم غيظه فربما كظمه في الوقت واجل الانتقام لحين، فاتى والعافين عن الناس، اتت العافين عن الناس، فهو لا يكرمه الان لينتقم غدا، وانما يعفو، وليس فقط يعفو بل ويحسن، وان كان هذا كله من الاحسان، لكن هذا ان يحسن الى من اساء اليه، فيعفو ويصفح ويزيد، يحسن الى من اساء اليه، وهذا كله من الاحسان الذي جعل الله جزاءه الاحسان، وكله منبعه من كمال العبوديه لله عز وجل. الاخلاق الانسانيه مرآة عقيده القلب، والاخلاق السويه التي امر الله عز وجل ان نتعامل بها فيما بيننا هي في الحقيقه مرآة تكميل عبوديه الله حتى كانك ترى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الاحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان يملأ القلب بالله عز وجل، وذلك أن القلب مفتخر فخرا شديدا إلى عبوديته لله عز وجل، إلى الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشكر والصبر وسائر أنواع العبودية. فإذا عبد الله كأنه يراه اكتملت في القلب أو زادت واقتربت من الكمال انواع العبوديه، فحصل غنى بهذا القلب، فان سارة القلب الى العبوديه لا تسدها اي شيء اخر الا ان يكمل عبوديته لله. كلما ازداد عبوديه لله عز وجل واستحضارا لعظمه الله عز وجل في قلبه، كلما ازداد قلبه غنى، فسهل عليه ان يتعامل بهذا الاحسان، بان يعفو عمن ظلمه ويعصي عن حرمه ويحسن الى من اساء اليه. فهذه الاخلاق العظيمه التي لا بد ان يتخلق بها المؤمن عموما والداعي الى الله عز وجل خصوصا. والله يحب المحسنين، وهذا اعظم ترغيب في الاحسان الى خلق الله، وهو كما ذكرنا ثمره الاحسان في عباده الله عز وجل، لان الغني يسهل عليه ان يسامح في حقه بل ويبذل ويجود ويعطي الى من اتى اليه لانه غني، كما ذكرنا هذا المثال من قبل، واحد مليونير راح منه ربع جنيه، الناس كلها قعدت تتخانق على الربع دي اللي عايزه تاخده هو بتاعه، فيعمل ايه؟ يسيبهم. رجل مليونير عيب ان هو يتخانق على ربع جنيه، هكذا حقك الدنيوي. لو كنت غنيا بالله عز وجل لسهل عليك ان تتنازل عنه، ولا تقل فلان قطع في حقك، قصرت انا مقصر في حقك لو كان، بل انت لا ترى لنفسك حقا على الناس، ترى يعني انهم لو احسنوا اليك فذلك كرم منهم، وفي الحقيقه انما يحصل ذلك لمن انشغل بما هو اعلى، انما يعني يذهل على التفكير في الحجر والخشبه من انشغل نظره وقلبه بملك جوهره، فمن امتلا قلبه بحب الله عز وجل هان عليه كل يعني يخسر الناس في حقه فيه، بل هو لا يرى لنفسه حقا ولا يخاطب الا في حق الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصف من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. اعظم ترغيب في هذه الخطه في خطه الاحسان، والله يحب المحسنين، فالمؤمن يبحث عما يحبه الله عز وجل، وهذا الذي يجعل قلبه يرتجف شوقا الى الله سبحانه وتعالى، شوقا الى حبه، كلما احسنت كلما احبك الله، هذا الذي يدفع المؤمن اعظم دفع، اعظم من طلبه الجنه اي نعيمها المحسوس، هو يطلب حب الله فيها، هو يطلب ان يحبه الله سبحانه وتعالى اعظم من ذلك، والله يحب المحسنين. ثم صفه اخرى من صفات اهل الايمان وهي محاسبه النفس والاستغفار والمراجعه، عدم اهمال النفس على ما فيها من امراض المعاصي والذنوب والفواحش، انما هي دلالات على انحراف في داخل الانسان ادى الى ظهور هذا الخلل في العقل، وهناك تلازم وارتباط بسيط بين الظاهر والباطن، ولذلك المؤمن دائما يفكر في نفسه ويبحث في امراضه، لا يسير في هذه الدنيا يعني كدائس، لا يدري فيما عقل ولا يدري فيما اطلق، بل دائما يحاسب نفسه. قال تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. فالذكر يؤدي الى مراجعه النفس في الفواحش، ومراجعة النفس في ظلمها لنفسها، في ظلم العبد لنفسه. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. ولذا كانت الصلاة ذكرا لله تذهب السيئات. لماذا لا تثمر الصلاة عند أكثرنا إن لم يكن جميعنا، هذا الأثر، لأنها ربما خلت من ذكر الله. فالذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان، وليس فقط تحريك اللسان، ذلك ذكر الله عز وجل يؤدي الى توبه الانسان الدائمه. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فلا بد ان تراجع نفسك وتحاسبها وتفتش في امراضها وتبادر بعلاجها، لا تترك الامراض لتستسري، انما نترك الامراض لتستسري فيما تقع انواع المفاسد، انواع البلايا، تسلط العدو. والله ارتباط وثيق بين هذه المعاني وبين الذين من الاعداء، لذا كانت هذه الايات في وسط سياق غزوه احد في يعني من الاهميه فيما كان ننتبه لهذا المعنى. هذه الصفات عندما توجد فينا، عندما تنصرح احوالنا، عندما ننتصر على عدونا. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب الا الله، خاص بالاسماء والصفات. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون ان الله يغفر الذنب فياخذ بالذنب. فهو يعلم صفات ربه ومعرفته بصفات الله عز وجل، وانه لا يغفر الذنوب الا هو سبحانه وتعالى، وانه ياخذ بالذنب يدفعه الى الاستغفار والى التوبه الى الله عز وجل. والاستغفار اذا ذكر اطلق فالمقصود به المقترن بالتوبة، لأن الاستغفار في غير توبة ناقص وربما إذا كان استهتارا باللسان مع استهتار القلب للذنب ذنبا يضاف إلى ذنبه، كما قال بعض السلف استغفارنا يحتاج استغفار، وقال بعضهم المستغفر وهو مصر على ذنبه كالمستهزئ لربه. مثل إنسان تقول له اتق الله ودع هذا الفعل المحرم يتناوله ويقول لك يا سيدي نستغفر ربنا نستغفر الله، يرى أن حق الله عليه قد زاد قد أداه وزيادة لأنه قد استغفر الله. وهذا حال الجاهل الذي يمن بالقبيح يمن بالناقص يمنون عليك أن أسلم إسلام بلا إيمان بلا إيمان واجب ويمنون به. قالوا الإيمان الكمل لا يعني يعرفون كيف يشكرون نعمة الله عليهم بالإيمان وأبدا لا يمنون به، لكن دي حال الجاهل الضال أم الأئمة يعني لزوال الإيمان أو نقصه في قلبه أنه يرى أنه لو استغفر الله فقد أدم عليه وزاد. لذلك هذا استغفار يحتاج إلى استغفار، هذا كالمستهزئ بربه عز وجل. وكثير منهم يستغفر أثناء مواراته الذنب لا على سبيل طلب المغفرة بل على سبيل سخرية ممن يأمره بالاستغفار، فهذا بلا شك استهزاء والعياذ بالله. فنعوذ بالله من ذلك. أما أهل الإيمان فهم يستغفرون الله عز وجل لذنوبهم مقترنا ذلك الاستغفار بالتوبة إلى الله عز وجل. وإذا ذكر كل واحد منهما فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالاستغفار لما مضى والتوبة العزم على الثبات على الطاعة في المستقبل وعلى فتح المعصية في المستقبل الله أعلى وأعلم. أو قد يقال التوبة عمل القلب والاستغفار عمل اللسان. الاستغفار طلب مغفرة والمغفرة وقاية مع سكر، فهو يقيه أثر الذنب ويستره فلا يفضحه، وما ستره الله عز وجل في الدنيا فلا يفضحه، فهذا من علامات إرادة الله للخير في الآخرة وأنه يغفر له ذنوبه. وهذه الآية في ذكر الإصرار تدل على أن هذا مصطلح شرعي قرآني، وهو العزم على أن يعود إلى الذنب الإصرار، والله نرى عن المؤمنين الإصرار. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذا القول عليه أكثر أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة، لأن الله وصف أهل الإيمان أنهم لن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار غير الاستهبال وغير الإباء وغير التكرار، فكثير من الناس تختلط عليه هذه المصطلحات، وبعضها مصطلحات وردت في الكتاب والسنة وبعضها استعملها أهل العلم كالاستحلال مثلا. الاستحلال لفظ استعمله أهل العلم من استنباط من كتاب السنة، وهو اعتقاد حل الذنب وهو يعلم أن الله يعني وقد بلغته الحدة فالاستحلال هذا حتى لو لم يفعل الإنسان الذنب مكفر يجعل العبد يخرج من الملة إذا استحل ما قامت عليه الحجة بأن الله حرمه، أو استحل ترك ما أو ما بلغته الحجة أن الله أوجبه، فهذا والعياذ بالله أمر. وأمر الإباء يكون معه أيضا هو لفظ مصطلح شرعي، قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء رد الحق ورفض الانقياد القلبي له والعياذ بالله، فهو يرده لا يقبله لا يخضع لامر الله عز وجل، هو قد علم امر الله ولكنه لا يقبل ان ينقاد له، ليس عنده قبول وانقياد باطل كما كان لي. فانه لا يشك من يتامل قصته انه قد علم ان الله قد امره بالسلول لادم قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، إذن هو لم يزل يعلم أن الله كرم آدم عليه وأراه بالسجود، قال لم أكن لأسجد. فهذا الآن الرافض لشرع الله الرافض لأمر الله سبحانه وتعالى، وما أكثر ذلك لمن يرى أمر الله لا يلزمه حتى ولو علمه، وهو في الحقيقة يعني الإباء إنما يكون مع علم القلب، الاستحلال يكون مع دوال علم القلب، لا يصدق أن الله حرم كذا او اوجب كذا وقد قامت عليه حجة، وانما اعراضه وتم استحلاله الحرام او استحلاله ترك الواجب الذي قد بلغته حجة وجوده، فهذا يزول معه علم القلب وتصديقه لان الله اوجب كذا وحرم كذا. اما الاباء فيكون معه علم بان الله عز وجل اوجب وان الله عز وجل حرم، ثم يرى ان امر الله لا يلزم. نعوذ بالله من ذلك. فابليس ويل من الغافضين لفرع الله سبحانه وتعالى الآبين المستكبرين. أما هم دول الاستخلال والإذاء دول من الكفر والعياذ بالله. أما الإصرار فليس الكفر إذا لم يكن الذنب كفرا، وهو ما لك الإصرار على الكفر كفر ابتداء من هو كافر ابتداء لأنه أصر لأنه يعني ارتكب الكفر، فالإصرار يزيد في عقوبته ليس هو الذي يجعل الذنب مكفرا. فالإصرار معناه العزم على ألا يتوب، العزم على ألا يتوب. وهذا الإصرار يعرف من الإنسان لأنه إذا من نفسه يعرفه أولا لأنه يعزم أن يرجع إلى الذنب متى قدر عليه حتى لو كان لا يواتره الآن، بل ربما كان لم يفعله أصلا ولكنه عازم عليه كالحريص على قتل صاحبه، فإنه في النار قوة له على عزمه الأكيد وأخذه الأسباب التي يقضي عليها لقتل أخيه، فلذلك يعاقب معاقبة القاتل كأنه قتل وإن كان ربما أقل منه في درجة إلا أنه معه في النار والعياذ بالله. وكأصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلونها مصبحين ولا يتفنون، هذا إصرار على معصية لأنه عزم أكيد ولا يحدث نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل. كما ذكرت في كثير من الناس عندهم ظن في الإصرار والإباء أو الإصرار والاستخلال، يجعل المصر الذي تقول له توب إلى الله يقول أنا لا أستطيع أن أمتنع عن الذنب، أنا سوف أضل على الذنب، أنا عاجز عن التخلص منه، وهو ليس عاجز، هو قال بالتأكيد أنه مكلف به، أو يقول لن أتوب الآن أو لن أتوب حتى ولو قال إلى أن أموت، خلافا لأهل البدع الذين قالوا من عزم في قلبه على أن يظل مصرا على الذنب إلى أن يموت فهو كافر والعياذ بالله ومخلص من النار، من ضلالات المعتزلة والخوارج وأشباههم في من سار على طريقتهم. وقد يكون الإصرار مع تكرار الذنب وقد يكون مع عدم تكراره، فالذي يعزم أن يعود إلى الذنب مهما أمكنه ذلك ولو كان الآن مقلعا عنه فهو مصر، ومن تكرر منه الذنب وهو عازم أن يعود فهو مصر، وربما تكرر الذنب وهو يتوب بين الذنب والآخر فوقع منه الآن ذنب ثم تاب إلى الله ثم عاد مرة أخرى فهذا متكرر منه الذنب وليس مصر، طالما أنه يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لابد أن ننتبه له، والدليل على عدم تكفير المصر على المعصية ولو كانت كبيرة إلا أن تكون كفرة قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق المغفرة على فيما دون الشرك على المسيئة. ولو كان الأمر متعلقا بالإصرار والتوبة يعني على التوبة لما كان التائب من الشرك مغفورا له، لو قلنا لا لم يصر الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني من تاب لكان معنى الآية أن الشرك لا يغفر نهائيا ولو تاب، لأنه ختم إلى شرك وما دون ذلك، إذا الشرك لا يغفر ما دون ذلك يغفر لمن شاء الله عز وجل، فالسائد من الشرك مغفور له، إذا بالأولى والأولى السائد ما دون ذلك مغفور له، إذا المعلق على المسيئة ويغفر ما دون ذلك من شاء، هل هي في تائب ولا في غير التائب؟ في غير التائب، الآية نص في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المضر على الكفر، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الواعدية من الخوارج والمعتزلة، إذ أن الخلاف ليس في ارتكاب الذنب فقط، الخوارج يقولون أن التائب من الذنب وتائب من الكبيرة مسلم قد يغفر له، مسلم يغفر له، والمعتزلة يقولون ذلك، فما حدش أصلا ينازع في التائب، وإنما المنازعة من مات مضطرا، ولذلك نؤكد في فرق بين الإصرار وبين الاستحلال، البعض يأخذ عنده خلط في ذلك ويرى ان اللي بتقول له توب الله يقول لك لا مش هتوب دلوقتي، لا ما تبطل، لا ما مستمر لنا عليه، ما دعك مني اجولت علي رقيبا، وهكذا ان هو يتجرأ فيكفره فيقع في الضلال الذي هو شر من ضلال الاصرار على ذنب، فان ضلال بدعه شر من شر النفس. والمجاهره كذلك ليست يعني ليست استحلالا ولا لا لا يلزم منها ذلك، هي مصطلح اخر ترى ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون، الذي يفعل الذنب علنا امام الناس، نعم هذا يعني توعد بعقاب لكن لا يلزم ان يكون مستحلا ولا يلزم ان يكون آبيا، و هذه المصطلحات لابد ان يعرف الفرق بينها حتى لا يقع. قالوا عز وجل اولئك جزاء مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، دليل على أهمية العمل وأنه من الإيمان، وأنه لا يدخل أهل الجنة. يبين أن الله سبحانه وتعالى إنما يرفع منازلهم في الجنة بأعمالهم، نعم أجر العاملين. قوله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد فقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان الأمور على سليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر من قبلهم، وهدى لقلوبكم وموعظة للمتقين، أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى متليا للمؤمنين: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح، يعني ما كان في غزوة بدر فقد قتل 70 وقتل 70 من المسلمين، وقتل من المسلمين في أحد 70. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا: لنرى، لنعلم أي لنرى، أي ليبين أنه ليس علما مستأنفا جديدا لم يكن معلوما من قبل، بل هذا علم متهدى بعد أن كان علم غيب. إذا قال لنرى، الله عالم الغيب والشهاد، يعلم ما في غد، علم غد، علم غيب، فإذا وقع وسجده سبحانه وتعالى واقعا علمه واقعا علم سهل. لذا قال ابن عباس في مثل هذه الآيات: لنرى أن يصبر على منازلة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهاتهم في مرضاه، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفعهم في درجاتهم بحسب ما أصيب. ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا غفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. نسأل الله أن يمحق الكافرين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والسلائل، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فقال تعالى: الإسلام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلهذا قالها هنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون منادزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحضر للسلوك. ولهذا قال تعالى فقد رأيتموه، يعني الموت، شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة وسباق الرماح وصفوف الرجال القتال. فالمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل، تخيل الموت تماما، تصور له، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل أساس صداقة الكبت وعداوة الذئب، تتخيلها يعني تحس بها يعني، فهي تدركها بهذا النوع من الله. الله استكمال في هذه الآيات المرة القادمة.